بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله على قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قال رحمه الله: أي النساء اللاتي طلقهن أزواجهن أي طلاقا رجعيا، يتربصن بأنفسهن أن ينتظرن ويعتددن مدة ثلاثة قروء، أي حيض أو أطهار، حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك، مع أن الصحيح أن القرء الحيض لقرائن كثيرة تدل على ذلك، ذكر كثيرا منها أو ذكرها ابن القيم رحمه الله في الزاد. ولهذه العدة عدة حكم، أي تربص المرأة بعد طلاق زوجها لها الطلقة الأولى أو الثانية تتربص ثلاثة قروء. هذا التربص وهذا الانتظار له حكم، منها العلم ببراءة الرحم أي من الحمل، لأن الحامل لا تحيض، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، فإن خرج منها دم فيعتبر دم فساد. وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله أنها إذا رأت منه أي من ذلك في أنها إذا رأت من ذلك الدم صفات الحيض فلا مانع أن يكون زائدا عن حاجة الصبي فتجتنب الصلاة، وإلا عامة أهل العلم على أنه دم فساد. هذا نادر في بعض النساء، وإلا الأصل أن المرأة إذا حملت لا تحيض. قال: منها العلم ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة أقراء، أي الثلاثة الأقراء، علم أنه ليس في رحمها حمل، فلا يفضي ذلك إلى اختلاط الأنساب، أي إذا انتهت من عدتها ثم تزوجت هذا يكون بعد يقين من براءة رحمها، لأنها حاضت بعد فراق زوجها لها ثلاث حيض. ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عما خلق الله في أرحامهن، أي إن كان فيها حمل تخبر أنها حامل، وهكذا تخبر في يعني بحيضها أو بانتهاء عدتها من الحيض، لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغيره بغير من هو له رغبة فيه، رغبة في من ليس له ذلك الولد، أو استعجالا لانقضاء العدة، لأنها إن كانت حاملا فكتمت الحمل الذي في بطنها وأخبرت أنها انتهت من عدتها، قد تتزوج رجلا ترغب فيه فتدخل عليه ولدا ليس من صلبه، هي آثمة في هذا، لكن تلحق به من ليس من صلبه، وفي ذلك مفاسد عظيمة وأيضا تمنع ذلك الولد من صلة أرحامه، صلة أبيه وأقربائه، وتمنعه من الإرث، وتلحقه بإنسان أجنبي فيختلط بمحارمه ويتربى عنده ويأخذ من ماله إن مات غير حق. ففي كتمان ما في رحمها مفاسد عظيمة. قال: فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغيره، بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالا لانقضاء العدة، لأنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع حملها، إلا سيما إذا كان الحمل في بدايته ولم يظهر في بطنها، فستنتظر حتى تضع الحمل 9 أشهر. فاستعجالا لانقضاء العدة تقول أنها بريئة من الحمل، تتزوج برجل آخر. قال: فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث أنها تقطعه من صلة أبيه ومن إرثه من أبيه، وتقطع أهله أيضا من ما لهم من حقوق عليه. قال: واحتجاب محارمه، تقطعه من احتجابه، يعني تحمله على أن تحتجب منه محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذوات محارمه، أعوذ بالله، ربما تزوج ذوات محارمه جهلا منه، يزعم أنه ابن فلان ولا يعلم أنه ابن زوجها الأول. قال: وحصل في مقابلة ذلك الحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث، من اختلاطه بمحارم ذلك الرجل الأجنبي. قال: وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله، ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له، وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكحها، ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكحها، أي قبل مع من نكحها وهي حامل ولم تخبر بالحمل، إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه، لأن المرأة إذا تزوجت قبل انقضاء عدتها لا يصح نكاحها، وهكذا أيضا في حال حملها. قال: وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرا، أي أن النكاح لا يصح، فيكون إتيان ذلك الرجل لها زنا والعياذ بالله، والسبب أنها كتمت ما في رحمها، لم تخبر أنها حامل، زعمت أن عدتها انتهت وهي في الحقيقة حامل، ثم تزوجت لآخر، فحصل من الشر ما ذكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وإما كتمان الحيض، هذا فيما إذا كتمت ما في بطنها من الولد والحمل. قال: وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة، ففيه من انقطاع حق الزوج عنها، زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا تزعم أنها انتهت من حيضها 3، وفي الحقيقة أنها لم تنتهي، فلزوجها حق عليها، فهي لا تزال زوجة للأول ولا يزال بعلا لها، كما يدل عليه سياق القرآن: وبعولتهن أحق بردهن، سماه بعلا لها بعد الطلاق، فإذا مات ورثته، وإن ماتت في عدتها ورثها، وله أن يختلي بها امرأته. قال: وإباحتها لغيره، أي إذا زعمت أنها انتهت من عدتها ولم تنتهي، تبيح أن ينكحها آخر وهي لا تزال في عدتها من الأول، لا يجوز الزواج بها. قال: وما يتفرع عن ذلك من الشر كما ذكرنا، وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه، بل هي سحت عليها محرمة من جهتين، من كونها لا تستحقه، ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة. نعم، هذه مفسدة، أنها إن انتهت من عدتها بمرور ثلاث حيض، وقالت لم تنتهي من العدة، لا تزال في عدتها ولم تنتهي من الحيض الثلاث، وزوجها ملزم بالنفقة عليها في عدتها، وملزم أيضا بالسكنة أن يسكنها، أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذا في سياق المطلقة طلاقا رجعيا، فهو ملزم بالنفقة وملزم بالسكنة ما لم تنتهي عدتها، فتأخذ هذا المال بغير حق، هي قد انتهت من عدتها لكن تأخذ هذا المال بغير حق، وتنسب إلى الشرع أن هذا واجب عليه وهو في الحقيقة ليس ملزما بعد انتهاء عدتها، وربما قال وربما راجعها بعد انقضاء العدة، فيكون ذلك سفاحا لكونها أجنبية منه. نعم، إذا قالت لم تنتهي من عدتها ربما راجعها زوجها بعد انتهاء عدتها فلا تصح الرجعة، وإذا ضمها إليه يكون إتيانه لها سفاحا يأتي امرأة أجنبية. قال فلهذا قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، فمن علامة إيمانها بالله واليوم الآخر الإيمان الكامل أنها لا تكتم ما في رحمها من الولد إن وجد، وكذلك ما في رحمها من الحيض، فتخبر أن عدتها انتهت أو بقيت، تكون موافقة للواقع في ذلك. قال فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر، وإلا فلو آمنا بالله واليوم الآخر وعرفنا أنهن مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك، وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوهما، تقبل قولها والله حسيبها. ثم قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي لأزواجهن ما دامت متربصة أي منتظرة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن إن أرادوا إصلاحا، أي إن أرادوا الإصلاح، إن أراد الزوج الإصلاح بينه وبين زوجه فيردها، وهذا هو الأفضل أنه يمسك زوجته، فإمساكهم بمعروف أو تصريحهم بإحسان، فإن كان في إمساكها ورجعتها خير وإصلاح وإقامة لحدود الله فيبادر إلى ذلك، هذا هو الأفضل، وإن كان قد كرهها ويعلم أنه سيقصر في حقها وأنه لا يقيم حدود الله بمراجعتها فيتركها حتى تنتهي عدتها، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. قال وقوله إن أرادوا إصلاحا أي رغبة وألفة ومودة، ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليها. نعم، إن كان القصد من الرجعة عدم الإصلاح وإنما المضارة يضرها يضغطها حتى تفتدي نفسها بما أعطاها، تطلب الخلع مثلا أو تصبر على مضض، فلا يجوز هذا، ولا تضارهن، ولا ضرر ولا ضرار، فالضرر محرم. إن أراد الإصلاح والإحسان ورأى أنه سيقوم بما أوجب الله وهي كذلك يردها، وإلا تركها حتى تنتهي عدتها، ولا يطول عليها العدة أيضا، يقول هل أتركها حتى تنتهي العدة، لا يبادر، أو أقصد يرجعها ثم يطلقها وتنتظر عدة أخرى وهكذا. قال وهل يملك ذلك مع هذا القصد، فيه قولان، أي يملك مراجعتها للمضارة، فيه قولان، الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، وهذا قول قوي، يعني إن راجعها بقصد الضرر تكون امرأة له، تكون زوجة له على الأصل، وهو آثم في ذلك القصد في تلك المضارة. قال هذا المفسر رحمه الله. والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك، والصحيح أنه لا أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك، كما هو ظاهر الآية الكريمة. وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها، فجعلت له هذه المدة ليتروى بها، أي ينتظر ويستضي ويستبصر، ليتروى بها ويقطع نظره، يتروى بها ويقطع نظره، أي فيجد ميلا إليها. وهذا من أعظم الحكم الظاهرة، أن التربص هذا وهذا الانتظار لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهو أنها تتزين وتتجمل له وتبقى في بيته فيرغب في مراجعته، يرغب في مراجعته. فعلى كل، إن كان يريد المضرة لا يجوز له أن يراجعها، وإن أراد الإصلاح يردها، وهذا هو الأفضل. قال: وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين وكراهته للفراق، كما قال تعالى: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وصححه بعض أهل العلم كالعلامة الألباني، إلا أن الحديث رجح أبو حاتم والدارقطني أنه من مراسيل محارب بن دثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المنذر: المشهور في الحديث الإرسال، فالصحيح في الحديث الإرسال أنه من مراسيل محارب بن دثار. كيف يكون حلالا ومبغوضا؟ قال رحمه الله: وهذا خاص في الطلاق الرجعي، أن الرجل إذا طلق امرأة طلاق الرجعية يراجعها في العدة إن أحب وعلم أنه سيقوم بما أوجب الله. قال: وأما الطلاق البائن، وهي الطلقة الثالثة، فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط، يعني تصير امرأة أجنبية إذا طلقها الطلقة الثالثة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها الزوج الآخر فله أن يردها. قال: ثم قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. ولهن، أي للنساء للزوجات، ولهن مثل الذي عليهن، ولهن على أزواجهن من الحقوق مثل الذي عليهم من الحقوق عليهن. وكما تقدم أن قلنا أن ابن عباس رضي الله عنه كان يتجمل لأهله كما يحب، قال: إذا كما يحب أحدكم أن تتجمل له أهله كذلك هو يتجمل لزوجته. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقس على ذلك سائر الحقوق الواجبة والمستحبة. فكما أنك تحب من زوجك أن تؤدي ما لها من حقوق، وأن تحسن إليك وتحسن عشرتك، فأنت كذلك أدي ما وجب الله عليك من حق من الحقوق، وأحسن عشرة أهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي، فأحق بخير العبد أهله. قال: ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف، وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد، أي من النفقات والكسوة والسكنة، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فالغني ينفق نفقة الغني، والفقير ينفق نفقة الفقير، والمتوسط نفقة المتوسط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا المرأة أيضا تكون، بعض النساء تكون غنية معتادة أن يوسع عليها، فإن كان في زوجها عند زوجها سعة فلا بأس، أحتاج إلى خادم وإلى من يخدمها ومن يعينها، كل ذلك بحسب الاستطاعة. قال: وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطن الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق، فهذا موجب العقد المطلق، يعني العقد بالزوجة يوجب هذه الشروط، هذه الحقوق. مجرد أن يعقد المرأة على أهله على زوجته فتلزمه النفقة وتلزمه السكنة والإحسان والحسن المعاشرة والوطأ، وهي عليها حقوق تقوم بها بمجرد العقد. فإذا أكدت تلك الحقوق بشروط أخرى فأحق ما توفون به من الشروط ما استحللتم به الفروج، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، تزداد هذه الأمور تأكيدا. قال: وأما مع الشرط فعلى شرطهما إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. أي إذا اشترطت المرأة شروطا أخرى غير ما يجب بمجرد العقد، أو الرجل اشترط على زوجته شروطا غير الشروط التي تجب بمجرد العقد، فيوفى بها ما لم يكن الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا. إن للحديث الذي سمعته حديث عقبة: إن أحق ما توفون به من الشروط ما استحللتم به الفروج، أو ما يوفى به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وأيضا الدليل العام: المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال: وللرجال عليهن درجة، أي رفعة ورياسة وزيادة حق عليها، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال: ومنصب النبوة، ومنصب النبوة والقضاء، ومنصب النبوة، ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات مختص بالرجال. نعم، هذه من خصائص الرجال: النبوة والرسالة والقضاء. والقضاء لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، والإمامة كذلك، إمامة الصلاة، إمامة الناس. قال: والإمامة الصغرى، أي في الصلاة، والكبرى رئاسة الناس. وسائر الولايات مختص بالرجال، وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه، أي للزوج ضعف، للرجل ضعف ما للمرأة كالميراث ونحوه وما يشبه ذلك. قوله: والله عزيز حكيم، أي له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الأشياء، ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. ويخرج من عموم هذه الآية: الحوامل فعدتهن وضع الحمل، لقول الله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لا بالحيض ولا بالأشهر وإنما بوضع الحمل. قال: واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة. كما تقدم أن ذكرنا أمس الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال: والإماء فعدتهن حيضتان، كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم، يعني إذا طلق الرجل أمته فعدتها حيضتان، إن تزوج بها أو لا، إن كانت زوجة فثلاث، لكن أما يطوها فعدتها حيضتان. وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة، نعم الزوجة المراد بها الحرة. سياق هذه الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المراد بذلك الحرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.